بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الحدود، وقفنا عند حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. رواه البخاري ومسلم. طبعا هذا الحديث ساقه المصنف رحمة الله عليه تحت باب الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترهيب من تركهما والمداهنة فيهما، وهو حديث عظيم تصدى له أهل العلم بالشرح والبيان. ومن المهم جدا على جميع الناس أن يأخذوا شروح هذه الأحاديث من أهل العلم. لماذا؟ لأن للأسف الشديد يوجد من الناس من يسطو على مثل هذه الكتب ويتصدى لشرح هذه الأحاديث وهو لا يمتلك أدوات الفهم الصحيح لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس عنده قواعد السلف الصالح في التعامل مع هذه الأحاديث، وربما يكون لديه خلفيات فكرية منحرفة، فيذهب ويختطف هذه الأحاديث ويوظفها توظيف يتناسب ويتناغم مع ما لديه من انحرافات فكرية أو عقدية أو منهجية. وهذه حقيقة يعني مسؤولية أيضا جميع الناس أن يتقوا الله وأن لا يأخذوا شروحات هذه الأحاديث إلا من أهل العلم، من طلاب العلم السائرين على منهج السلف الصالح في التلقي والاستدلال والفهم. هذا الحديث طبعا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام اشتمل عليه هذا الحديث. أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه كان يبايع على الإسلام والإيمان والصلاة والجهاد والزكاة، كان يبايع على السمع والطاعة، مما يدل على أهمية السمع والطاعة في الإسلام وأنها من دين الإسلام، من دين الإسلام. ولذلك مسألة السمع والطاعة أخذت مساحة واسعة في نصوص القرآن والسنة. الأمر الثاني أن السمع والطاعة يكون على أي حال، يكون على أي حال، وفي العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى الأثر أيضا، يعني الاستئثار، استئثار في الدنيا بالمناصب والأموال وكذا. وأهل السنة والجماعة يخالفون الخوارج في هذا، فالخوارج يسمعون ويطيعون في اليسر والمنشط، أما في العسر والمكره فلا، أما في حالة الاستئثار فلا. ولذلك عبد الله ذو الخويصر التميمي الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطعن في أمانة النبي عليه الصلاة والسلام بسبب ماذا؟ بسبب الأموال، قال: اعدل يا محمد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ من يعدل إذا لم أعدل؟ لذلك للأسف بعض الناس الآن سمعه وطاعته فقط في حال الغنى واليسر، وفي حال كذا توفير الحظوظ له والحقوق لديه، أما إذا حصل له شيء انقلب على عقبه، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر بالنسبة لمسألة السمع والطاعة، الإنسان إذا أمر بمعصية لا سمع ولا طاعة، لكن لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية وليس في كل بقية الأمور، لأن من الناس من يروج إذا مثلا أمر الناس بمعصية، صحيح لا يسمعون ولا يطيعون في هذه المعصية، في هذه المعصية. فمن الناس من يذهب يقول لك: لا، لا سمع ولا طاعة مطلقا. هذا منهج الخوارج، هو نزع يد الطاعة والخروج على ولاة الأمور لأنه أمروا بمعصية مثلا. لا، هذا لا يجوز، لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، في هذه المعصية. أما بقية الأمور فيجب على الإنسان أن يسمع ويطيع. مسألة أخرى فيما يتعلق بقضية الاستثناء الذي جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا، هذا جاء بعد ماذا؟ وأن لا ننازع الأمر أهله، يعني لا يجوز لأحد أن ينازع ولاة الأمور ما هم فيه بالخروج عليهم أو التشغيب عليهم أو التأليب عليهم، هذا محرم. ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذه حديث في صحيح، هذا الحديث في صحيح مسلم. ولذلك هذه المسألة من أصول أهل السنة والجماعة المقررة على وجوب السمع والطاعة، وأن لا ننازع الأمر أهله، لا يجوز لأحد أن ينازع ولاة الأمور ما هم فيه من الحكم أو السلطان، هذا كله محرم. الاستثناء الذي حصل استثناء دقيق جدا وليس هكذا مجرد كلام، ولأجل هذا ذكرت أنا في أول الدرس أهمية أخذ العلم عن العلماء وليس عن الجهال أو هؤلاء مثلا الغلاة أو الذين لديهم خلفيات فكرية أو أمور معينة يختطفون هذه النصوص ويأخذونها من رحمها وسياقها ويوظفونها بما يشتهون ويهوون. لذلك مهم، قال: إلا أن تروا، تروا الرؤية إما علمية وإما بصرية، كفرا معروف وليس الفسق، كفر المعروف عند أهل العلم، بواحا يعني مجمع عليه، ظاهر بين، ظاهر بين عندكم فيه من الله برهان. العندية لمن هذه؟ عند العلماء وليس عند عوام الناس. يعني بعض الناس الآن يكفر بالذنوب ما يدري لأنه جاهل، ولذلك عندكم يعني عند أهل العلم. وهذه المسألة تحديدا ما يتكلم فيها إلا خواص أهل العلم، هذا الذي ذكره العلماء، عندكم فيه من الله. وهل هذا على إطلاقه؟ عندنا نصوص كثيرة كلها تجمع في هذا الباب. قال العلماء في مسألة المفاسد: فلو رأى أهل العلم كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، لكن نزع يد الطاعة ومنازعة الأمر أهله يترتب عليها مفسدة أعظم، لا يجوز أيضا الخروج. دلت على هذا نصوص كثيرة، دلت على هذا نصوص كثيرة. ولذلك من المهم جدا أن نفهم مثل هذه الأحاديث على طريقة السلف الصالح رضي الله عنه، وهذه الموضوعات ما يتكلم فيها إلا خواص العلماء. ولذلك قال: وأن لا ننازع الأمر أهله، الأمر يعني الحكم، أهله ولاة الأمر، إلا أن تروا رؤية بصرية أو علمية كفرا، الكفر هو الجحود، جحود أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة ومع توفر الشروط وانتفاء الموانع، عندكم العندية عند أهل العلم وليس عند عوام الناس، لأن هم ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، من الله فيه برهان. من الله من أين؟ القرآن والسنة، القرآن والسنة. ولذلك بعض الناس قد يحكم على شيء كفره وذنب من الذنوب، أهل السنة والجماعة ما يكفرون بالذنوب، يعني من زنى أو سرق أو أكل الربا أو شرب الخمر، هذه الذنوب ما تجعل الإنسان كافرا، ما يكفر بسبب ارتكاب الذنوب، الكفر أمر آخر، الكفر أمر آخر، فتنبهوا. وقالوا: على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، نقول بالحق يعني ننشر العلم، ننشر، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر. وهذا أيضا الحديث، لاحظ لما قلت أنا قبل قليل من المهم جدا أننا هذه الأحاديث يتصدى لها طلاب العلم الذين منهجهم في التلقي والاستدلال والفهم منهج السلف الصالح. هذا الحديث لو تركناه هكذا، الحديث هذا لو تركناه هكذا، جاء شخص وقال: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، فيذهب فيحدث فتنة أو يحدث فوضى. لكن لما يسأل العالم يقول ارجع فاربط هذا الحديث مع الحديث الذي ذكرناه في المجلس السابق، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. بمعنى وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، إذا كنا قادرين على النطق به وما يترتب على هذا مفسدة لا خاصة ولا عامة، هذا هو الفهم الدقيق السليم لهذه الأحاديث، لهذه الأحاديث. ولذلك مثلا أبو هريرة رضي الله عنه ذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام حدثه بأحاديث، يقول بثثت وعاء والثاني ما حدث به. أبو هريرة ما قال لو وضعتم الصمصام على رقبتي ما حدثت به. هذا هو الفهم السليم لمسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك هذه الأحاديث ما نفهمها بمعزل عن بقية الأحاديث، وهذه طريقة أصلا طلاب العلم حتى في أبواب الفروع، يعني في مسائل الفقه مثلا مسألة من المسائل ما تقف على دليل واحد إنما تجمع المسألة. لون عندنا مثلا كتب في الناسخ والمنسوخ، شوف كيف العلماء يجمعون الأحاديث في الباب الواحد. عندنا مسائل الخلاف العالي والنازل، وكيف يعني يجمعون ويربطون بين الأدلة، ما يقفون عند حديث واحد ويحكمون عليه. واضح قد يكون الحديث منسوخ، قد يكون الحديث عام، قد يكون الحديث مجمع النص عفوا، قد يكون النص منسوخ، قد يكون النص عام، قد يكون مجمل، وهكذا. وهذه الطريقة هي طريقة أهل العلم، هي طريقة أهل العلم. ولذلك وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، نرجعه إلى الأحاديث، نربطه مع الأحاديث السابقة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هذا الحديث حديث عظيم، فيه وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، وحرمة منازعة ولاة الأمور ما هم فيه من المنصب هذا، ووجوب طاعتهم سواء كانوا أبرارا أو فجارا في الصلاة خلفهم والحج معهم، كذلك تأليف القلوب عليهم والجهاد معهم ومعاونتهم على الخير، هذا كله من منهج أهل السنة والجماعة. وكذلك الطاعة ليست فقط في حال اليسر والمنشط، وإنما على أي حال. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. رواه مسلم وغيره. طبعا هذا الحديث سبق أن شرحنا فيما مضى لعلكم تذكرون، الشاهد وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، فهذا يدلنا على أن الأمر بالمعروف أن المنكر من العبادات العظيمة، وهي من الصدقات، صدق يتصدق بها الإنسان على نفسه. وأيضا مثل ما ذكرنا في المجلس السابق، يعني فقه الأمر بالمعروف أن المنكر، يعني الأمر بالمعروف أن المنكر له فقه، وليس هكذا أمر متروك، لا، له فقه وله قواعد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان أو أمير جائر، رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه كلهم عن عطية العوفي عنه، قال الترمذي حديث حسن غريب. وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل، قال كلمة حق عند سلطان جائر، رواه النسائي بإسناد صحيح. والغرز هو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بهما. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى، فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثالثة أو فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب، قال: أين السائل؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: كلمة حق تقال عند سلطان جائر. وعن جابر، طبعا رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ورجل قال قام إلى أمير جائر فأمره ونهاه فقتله. رواه الترمذي والحاكم وقال صحيح الإسناد. هذا الحديث أيضا، أول هذه الأحاديث عموما أحاديث عظيمة، وأيضا من المهم جدا أن تفهم فهما صحيحا، لا كما يفهمها بعض الغلاة أو الذين لديهم انحرافات فكرية وعقدية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما يعني سمعنا قبل قليل عن أفضل الجهاد، إذن الجهاد يتفاضل فيما بينه، الجهاد يتفاضل فيما بينه، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الأعداء، وأيضا من الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من الجهاد، لأنك أن تنشر الخير بضوابط، بضوابط كما ذكرت أنا قبل قليل في المجلس السابق، ذكرنا ما يتعلق بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام: كلمة حق عند، العندية هنا مهمة جدا، وهي أن تذهب إلى سلطان جائر. لابد حتى نفهم الأمر، حينما قال، حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هذا أفضل الجهاد. إذن أن تقول كلمة الحق، يعني تقول كلمة الحق التي غابت عند، يعني تقوم عنده وليس على المنابر وليس على أعمدة الصحف وليس في القنوات وليس في وسائل التواصل الاجتماعي، تذهب فتؤلب على ولاة الأمور أو تحاول أن توهن قوة ولاة الأمور أو توهن تضعف هيبة الدولة، لا، إنما تذهب إليه حتى تكون مخلصا، لأن الجهاد هذه عبادة لا بد فيها من الإخلاص. أما أن تقوم على عواد المنابر فتفضح وتنكر، هذا ليس من طريقة السلف الصالح وليس من منهج السلف الصالح، بل هذا مما جاء النهي عنه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، لا يروح يصعد المنبر ويطعن في ولاة الأمور أو يدخل في وسيلة إعلامية ويطعن في ولاة الأمور. قال: من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، وليأخذ بيدي ولينصحه سرا، ينصحه سرا. ولذلك مشايخنا اللي الذين عايشناهم وتتلمذنا عليهم وعرفنا كثير من تفاصيل تعاملاتهم ينصحون لكن ما أحد يدري، ينصحون لكن ما أحد يدري. لماذا؟ لأنهم يقولون، وهذه كلمة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي العلامة رحمة الله عليه، وهي طريقة مشايخنا، قالوا: لأن الإنسان إذا نصح ثم أعلن ترتبت عليه مفسدتان، المفسدة الأولى الرياء، كان يقول للناس: ترى أنا أنصح، هذا أنا أنصح، هذا يرائي بعمله. الثاني أن هذا يوغر صدور الناس، لأنه أنا لما أنصح أنصح ليس على شرط القبول، لأن الله تعالى قال: إنك لا تهدي من أحببت إن عليك إلا البلاغ. فلما تقول: والله أنا نصحت وشوفوا ما طبقوا، كأنك تقول للناس يعني احقدوا على ولاة أموركم، خرجوا عليهم، هذا هو هذا الذي يفهمه العامة. ولذلك يعني الإعلام بالنصيحة فيه مفاسد، مفاسد منها الرياء ومنها قضية إيغار صدور الناس. فالإنسان القاعدة الشرعية لا ينصح على شرط القبول. إذن هذه الأحاديث أرجع وأكد بأنه لابد أن يفهمها الناس على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وأيضا زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانوا يتعاملون هذا التعامل السليم. أفضل الجهاد كلمة حق عنده، يعني تذهب إليه بينك وبينه، بينك وبينه، تهمس في أذنه أو تتحدث معه، تقول له هذا منكر، هذا معروف، هذا كذا، إن قبل منك الحمد لله، ما قبل منك فقد أديت الذي عليك. أما أن تخرج تقول للناس والله أنا قلت وفعلت، هذا ليس من منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري والترمذي. هذا الحديث حديث عظيم، فيه أيضا اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد، منها ضرب الأمثال، وضرب الأمثال طريقة قرآنية ومنهج نبوي ومسلك صحابي أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال التي تقرب المراد، فهي ربط الغائب بالمحسوس، هكذا هي الأمثال. النبي عليه الصلاة والسلام مثل أحوال المجتمع وأحوال الناس طبعا وهم على صنفين: صنف قائم على حدود الله، يعني ثابت على الدين، مستقيم على الإسلام ومؤدي للفرائض ومبتعد عن المحرمات، وشخص لا، واقع في الحدود، يعني مخالف لأمر الله، عاصي لله، متهتك. زين، يعني هذه الصورة للمجتمع، وأغلب المجتمعات هكذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل هذين الصنفين كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني مجموعة اقترعوا السفينة، فيها طابقين، الطابق السفلي طابق علوي، استهموا اقترعوا، فناس صار أعلى السفينة وناس صار أسفل السفينة، يعني صار نصيبهم أسفل السفينة. الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا الماء للشرب يستقون ممن فوقهم، يطلبون يعني الماء ويعطون ماء للشرب. ففكر بعضهم، قالوا: ما رأيكم لو أننا خرقنا في أسفل السفينة، الماء قريب، نحن في النهر، ليش نطلب من فوقنا ويأتون بالماء ويتصبب علينا وربما كذا وكذا، بدل ما نطلبه خلونا نخرق السفينة ونشرب من الماء النهر. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام قال، هم يقولون ولم نؤذي من فوقنا، قال: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والمعنى أن المجتمع فيه الصالح والطالح، فيه البر وفيه الفاجر. ترك الفجار والأشرار وأهل الشر والعرامة من دون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر سيؤدي إلى هلكة الجميع. لماذا؟ لأن هؤلاء يخرقون سفينة المجتمع، هؤلاء يخرقون سفينة المجتمع. فهذه الذنوب وهذه المعاصي وهذه الآثام لا تقف عند حد معين، لا تقف عند حد معين. ولذلك اللي على أهل الصلاح وأهل الاستقامة إذا لم يسهموا في نصح هؤلاء وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر سيهلك الجميع، سيهلك الجميع. مثل هذه السفينة، لأن هؤلاء أشبه بمن يخرق سفينة المجتمع، هؤلاء أشبه بمن يخرق السفينة التي في الماء، والمجتمع سفينة، البلد سفينة. ولذلك للأسف الشديد يوجد مثلا عبارات عند بعض الناس من الصالحين طبعا، يقول: يا أخي كل شاة معلقة بكراعها، يقول: أنا مالي ومال الناس، يقول: كل واحد ذنبه على جنبه، كل واحد وحر بتصرفاته. هذا كلام خطير وغلط، هذا ما يعني هذا يتنافى مع ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره الله عز وجل من صفات المؤمنين. أنت غير مطالب بأنك مثلا تعنف على الناس أو تهجم على الناس، أنت غير مطالب بها. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قلنا هذا للسلطان، ومن يستمد سلطته من ولي الأمر، وكذلك من له ولاية خاصة، قلنا الأب في بيته مثلا، الأم في بيتها، الشخص في شركته في مؤسسته في مكتبه مثلا. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا بمقدور كل إنسان. حتى مسألة اللسان في فقه، فبما رحمة من الله لنت لهم فقولا له قولا لينا. أيضا قضية السرية في النصيحة ما تكون جهرا. أيضا الحرص على الناس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أقل شيء تخفيف الشر، يعني قاعدة الشريعة هي جلب المصالح وتكثيرها، جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. فإن لم يزول المنكر بالكلية فعلى أقل تقدير تخفيف المنكر. نضرب أمثلة، يعني عندك جار ما يصلي، تترك هذا الجار الذي لا يصلي هكذا، أنت أخللت بشعيرة وبفريضة. أنت مطالب بأنك تزور جارك. شوف أحيانا سبحان الله كما قال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، زيارتك للجار حتى لو لم تتكلم رسالة له، أنت مدام نويت النية الصالحة الطيبة وأردت الخير، هذا الجار سيفهم هذه الرسالة أنك زرته، خاصة إذا كنت مثلا فطن بحيث أنك جيت قبل الأذان ثم أذن فقلت له بعض ما شاء الله الأذكياء يقولك طيب أنت وين تصلي، في المسجد هذا والمسجد ذاك مثلا، هو ما يصلي أصلا، فهذا فيه دعوة. يعني ليست بالضرورة أن تكون الدعوة قولية، الأمر معروف أنه ممكن ليس بالضرورة أن يكون قولي، هذا يخجل جارك من هذا الكلام. إيجاد البدائل للناس، يعني بعض الناس الآن يعني موغل في بعض الذنوب والآثام، فلما تجي أن تضع له بدائل، أنت أنكرت عليه هذا المنكر بأسلوب رقيق ولطيف ولين ونقلته إلى يعني باب من أبواب الخير. يعني أنت يعني المنكرات طبعا كثيرة، لكن قضية كيفية فقه الإنكار هذا مهم جدا. إن بعض الناس الآن يعتقد، لأنه شائع عند الناس، أن الإنكار يكون بغلظة وبشدة. لا، عندنا شيء اسمه حدود، هذه منوطة بولاة الأمور. شيء عندنا عامة الناس ينبغي أن يبنوا دعوتهم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر على الرفق واللين، وقبل ذلك العلم، أن يكون عندهم علم. يعني مثلا أن يكون عندك علم بأن هذا منكر، أن بعض الناس ما يدري هل هذا منكر ولا لا، قد ينكر الشيء المشروع، قد يغلظ في الأمر المكروه، يغلظ فيه حتى إنك تشعر بأن هو ينكر أمر من نواقض الإسلام. هذا غلط. لابد أن يكون عند الإنسان فقه، لابد أن يكون عنده عدل، لين، رفق أيضا في قضية الأمر المعروف. وليس هناك أفضل من القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يأمر بالمعروف، كيف كان ينهى عن المنكر صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن هذا الحديث حديث عظيم. لذلك المجتمع مثل السفينة، الجميع مسؤول عن إنقاذ هذه السفينة. فوجود أناس يحفرون في هذه السفينة حتى لو كان بغير قصد الإغراق، إغراق السفينة، إنما هكذا فهم مغلوط، وسبب ذلك الذنوب والخطايا والمعاصي، هذا يجعل الجميع يغرق. ولذلك أهل الصلاح مهمتهم وعظ هؤلاء، تذكير هؤلاء، أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، وأيضا كما ذكرت أنا مسألة الفهم، فقه الأمر بالمعروف وفقه النهي عن المنكر. طيب نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في المجلس القادم نكمل الأحاديث المتعلقة بهذا الباب العظيم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يزيدنا من العلم النافع، وأيضا أن يوفقنا العمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.